بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. بالنسبة إلى الوقوف بالمشعر، أثرنا أخيرا تساؤل حول أن المرور يكفي أو لابد من الماكث. طبعا في حال الاختيار لا شك وأنه يشترط الوقوف، ولا يجوز له أن يكفي بالمرور، لأنه المفروض أن يقف عليكم السلام ورحمة الله، أن يقف في المشعر من حين وصوله إلى المشعر، أن لا يخرج حسب ما أشرنا سابقا إلى طلوع الفجر، ثم بعد طلوع الفجر لابد عليه أن يقف إلى حين الإفاضة، وهو طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، على أن لا يخرج قبل طلوع الشمس من الوادي محسر حسب ما شرحنا سابقا. إنما الكلام في غير حال الاختيار والعمد، يعني في حال الجهل مثلا، أو في حال الضرورة مثلا، مثلا بالنسبة إلى النساء عندما ليلا يقفن، أو بالنسبة في حال الجاهل حتى للرجال قلنا بأنه إذا كان واقفا ليلا بحسب رواية مسمع للإنسان الذي أفاض جاهلا بالمسألة. ففي مثل هذه الحالات التي يكتفى بها يكتفى فيها بحس إما مجرد الوقوف، ما يسمى بالوقوف، مسمى الوقوف أقل الوقوف، أو مسمى التواجد حتى مرورا. هذا التساؤل يعني في الحالات التي يسقط فيها الوقوف في تمام المدة، في الحالات التي يسقط فيها الوقوف في تمام المدة، فهل يجوز الاكتفاء، يصح الاكتفاء بمسمى الوقوف المشتمل على المكث، أو بمسمى التواجد حتى وإن كان تواجدا غير وقوفيا غير مكثيا كالمرور؟ بلي خب، مقتضى الأدلة الواردة في أصل الوقوف بالمشعر لحال الاختيار، فهذا لا شك أنه وقوف، ولا بد وأن نعرف أنه الاستثناء يكون شنو، ماذا يستفاد من الأدلة التي تستثني من تلك الأدلة العامة؟ الأدلة العامة في أصل الوقوف الاختياري خب يكون الجزء أو الواجب هو الوقوف مو المرور، فلا بد وأن نجد بأنه الأدلة التي توجب الخروج عن هذه القاعدة ماذا تدل؟ فإذا كانت قاصرة مثلا، إذا كانت مجملة لا يعرف، إذا كانت الأدلة التي تستثني التي تقول في حال الجهل مثلا يكتفى بمجيئه ليلا مثلا، أو في للمرأة أو للضعفاء، هذه الأدلة التي تستثني الحكم تقول بأنه لا يجب فيها الوقوف الكامل في وقته الطبيعي. لو كانت مجملة من هالناحية، من ناحية أنه المرور يكفي أو لا يكفي أو يحتاج إلى وقوف، فلربما يقال بأنه إذا شككنا في ذلك وكان الدليل مجملا لابد أن نرجع إلى أدلة الوقوف الاختياري، فلا نخرج عن أدلة الوقوف الاختياري إلا بدليل. فإذا كان الدليل الذي يوجب الخروج مجملا ففي مورد إجماله نبقى نتمسك بأدلة الوقوف الاختياري، فيجب الوقوف مو المرور. خب الأدلة هنا قلنا بالنسبة إلى الجاهل، هذا المورد الاستثنائي الذي ذكرناه من أنه من جاء إلى المشعر و جهل بوجوب الوقوف في المشعر فذهب إلى ميناء. رواية مسمع كانت تقول يصح حجه، لكن رواية مسمع كان مورد السؤال هو الوقوف بالمشعر ليلا، وقف مع الناس في المشعر ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، والإمام قال بأنه إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. هذه الرواية في حال الوقوف، في مورد الوقوف قال لا بأس، قال لا شيء عليه. في غير حال الوقوف نرجع إلى الأدلة الأصلية التي فيه وجوب الوقوف الكامل، فبقدر الاستثناء بل نقبل، أكثر من ذلك نرجع إلى أصل أدلة الوقوف، أدلة الوقوف الاختيارية. ولكن الروايات الأخرى التي أشرنا إليها بالأمس ما كان فيه مسألة الوقوف، قد واحد يقول بأنها تدل على كفاية المرور مع ذكر الله. هذه الروايات شوي كان بها أبحاث سندية، شوي بعض الخصوصيات خل ندقق بها. الباب 25، في الباب 25 رقم 3 في الباب، هذا قلنا بأنه ضعفه السيد الخوئي، ولكن احنا نوثق الرواية بمحمد بن حكيم، لا دليل على وثقته، لعله لا دليل على وثقته سواء، بل ما نحن نقبله من قاعدة رواية بعض الثلاثة عنه، واثنان من الثلاثة قد روي عن محمد بن حكيم. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الحسين بن السعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان. أنا كنت عليكم السلام ورحمة الله، كان في ذهني أنه أكو اختلاف في الطبقة بين الأحمدون أحمد بن محمدون الثلاثة وبين أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وعلى كل حال هسه هنا احتمال أن يكون المراد بأحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وإن كان هو ذاك، إن كان الطبقة تناسب أن يكون هو ذاك، كما أنه في السند الآخر الكليني ذاكر عن عدة من في نفس هذه الرواية عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، هناك أكو صاير تصريح، وإن كان ذاك ساقط بسهل بن زياد، ولكن شاهدنا على أنه احتمال أن يكون أحمد بن محمد هنا هو أحمد بن محمد بن أبي نصر. على كل حال إذا كانت الطبقة تناسب فأحمد بن محمد بن أبي نصر بعد أولى بالصحة، بعد هو 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 أحد الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة. والظاهر أنه إما أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البصنطي، وكلهم ثقات. عن حماد بن عثمان بعد واضح عن محمد بن ابن حكيم، هذا الذي فيه الكلام محمد بن حكيم يكفي في البناء على وثاقته أنه في روايات أخرى تامة السند جاء بلي روى عنه اثنان هم ابن أبي عمير وهم صفوان راوين عنه، فيبدو أن سند هذه الرواية يتم عندنا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله، الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى، لم ينزل بهم جمعا، ما يوقفهم في المشعر. قال أليس قد صلوا بها؟ فقد أجزأهم. إنهم بعد إمام ما قيل في البداية ما قيل قنوت الصلاة، الصلاة فيها ذكر. قلت فإن لم يصلوا فقال فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم. خب قد يقال بأن هذه الرواية لا دلالة فيها على اشتراط الوقوف بمعنى مشتمل على المكث، وحتى بل تدل بإطلاقها على أنه مجرد المرور مع ذكر الله هم يكفي، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم. هذه الرواية. الرواية الأخرى قلنا بأن مشكلتها السندية عبارة عن أنها رواها بلي الخثعمي تارة عن بعض أصحابه عن الإمام، وتارة هو الخثعمي عن الإمام مباشرة، والمطمئن به أن الرواية واحدة مو روايتان، والرواية الواحدة إذن يقع اضطراب في سندها، هل هي متصلة بالإمام أو فيه إرسال، ولا يمكن الاعتماد على سند يحتمل فيه الإرسال. هذه كانت المشكلة السندية لهذه الرواية. هذه الرواية أيضا ماكو فيه دلالة على البقاء بمعنى المكث. قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال ألم يرى الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت فإنه جهل ذلك. قال يرجع. قلت إن ذلك قد فاته. قال لا بأس به. فهذا هم يدل بأطلاقه، لكن السند فيه مشكلة، المشكلة التي ذكرناها. لولا مشكلة السند من حيث الدلالة تدل الرواية على أنه مجرد المرور يكفي بالإطلاق، يعني يشمل حالة المرور فحسب حتى وإن لم يمكث أبدا. بلي. والرواية السابعة رقم سبعة في الباب بلي من حيث السند، محمد بن سنان في سند هذه الرواية، محمد بن سنان تعارض فيه التوثيق والتضعيف، وبعد ما حققت أكثر، ولكن خبصير الخوئي لا يعتمد على وثاقته بسبب التعارض. تعارض مبدئيا احنا نقول بأنه إذا تعارض التوثيق والتضعيف فيتساقطان، ولكن هل يمكن الترجيح في هذا المورد لقراء معينة أو لا يحتاج إلى التحقيق أوسع. عن ابن مسكان، بل ابن مسكان خب ثقة ما بي مشكلة، بلي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام،
سيدنا إذا كان أحمد بن محمد هو نفس البيزنطي في هذه الرواية، رواية رقم سبعة يشبه سنة رواية رقم كتاب، محمد بن سنان يكون ثقة من جهة كون البيزنطي لا يروي إلا عن ثقة.
خم قلنا صار اكو تضعيف إلي ايضا يصير تعرف هو هذا التوثيق الحاصل بروايه البسندي عن ايضا يقع طرفا للتعارض، هذا هم يصير طرف للتعارض، هذا يدل على توثيقه، واحد اخر هم شاهد بتضعيفه، هو يصير تعارض بعد. هو أنا ليش قلت بأنه أحتاج إلى تحقيق؟ لأنه لربما تضعيف الذي يقول ينقله السيد الخوئي، أنا ما راجعت نص التضعيفات والتوثيقات الواردة بشأنه. إذا أنا راجع النص التوثيقات والتضعيفات، لربما مثلا أنتهي إلى أنه لا، هذا ليس تضعيفا بمعنى تضعيف روايته، وإنما تضعيف عقيدته، لا تضعيف، لربما شيء من هذا، فهذا يحتاج إلى دقة أكثر. سيد الخوية إجمالا توصل إلى نتيجة أنه لا دليل، لا ليس ثقة، لا يمكن اعتماد على وثاقته، هاي النتيجة اللي نتوصل إليها. سيد الخوية عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن صاحبي هذين جهل أن يقف بالمزدلفة، فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة. هذا في صباح يوم العاشر، واصلين إلى منى. الإمام يقول خلي يرجعون، ما دام ما صار الظهر خلي يرجعون، فالساعة يقفون في ساعة، مو بالمعنى اليوم من الساعة، يعني برهة، يقفون في المشعر ثم يجون إلى منى، يرجعان مكان فيقفان بالمشعر ساعة. قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس. الظاهر أنه يقصد وقد نفر الناس، يعني نفر الناس حتى من منى بعد، خلاص ما انتفى. قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليس قد صليا الغدات بالمزدلفة؟ قلت: بلى. قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى. قال: تم حجهما. يبدو أن الإمام هنا لعله ما يقصد اشتراط كلا الأمرين، هم صلاة هم قنوت، وإنما يريد أن يذكر له عدة أمور كافية، كل واحد منها كافي، الصلاة إذا مصلين يكفي، قنوت يكفي. ولهذا يقول بالأخير: بلي. قلت: بلى. قال: أليس قد قنتا في الصلاة؟ قلت: بلى. قال: تم حجهما. ثم قال: والمشعر مزدلفة، المزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء. أي دعاء؟ أي، والدعاء هم بالمعنى اللغوي عن النداء، مو إلا أن يطلب شيء من الله، يا الله يكفي، يعني أن ينادي الله تبارك وتعالى، فإنما يكفيهما اليسير من الدعاء. خب، هذه الرواية هم قد يقال بأنها تدل بإطلاقها أنه حتى وإن كان مروره ليلان، مو بالضرورة يكون، وإن كان بل قرينة الصلاة قد يقال بأنها قرينة على أنه كان صباحا وقد مروا صباحا، ولكن قد يكون الصلاة هم أعم من أن يكون صلاة الليل أو صلاة الصبح أو صلاة الصحبابية هالشكل.
صلوا
الغداء. اي، ثم قال: اليس قد صليا الغداء بالمزدلفه؟
الدهنان اذا استشهدنا بهذه الروايه على انه الذكر يجب ان يكون،
ولكن هذه في كلام الامام لا في مورد سؤال السائل.
السائل صدق بهذا الشيء، اليس قد صلوا الغداء؟
قلت: بلى. قال: اليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى. قال: تم حجهما. بل، ولكن إطلاق ذيل العبارة إنما يكفيهما اليسير من الدعاء. وعلى كل حال هسه احنا من حيث قعدنا نتكلم من زاوية أنه هل يكفي المرور أو لا بد من المكث، هسه سواء كان بعد طلوع الفجر أو ليلان، في المورد الذي بالليل هم جائز، فمن حيث كونه مرورا أو مكثا لا نفر لا نحتمل الفرق بين أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ما دام أنه سقط عنه للجهل، سقط عنه الوقوف الاختياري، سقط عنه الوقوف الاختياري، فهل يكتفي بأقل الماكس أو يكتفي بأقل الذكر، أقل التواجد ولو ذكر الله ولو مرورا؟ لا نحتمل الفرق في من هالزاوية، من زاوية أنه مرور ذكر مروري أو مكث، لا فرق بين أن يكون الليلا أو قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، ما دام أن قبل طلوع الفجر أيضا يكفي، سواء كان قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر الوقوف الاختياري سقط عنه. يبقى أنه هل أن حكمه المكث أنما أو الذكر ولو مروران؟ فمن هالناحية لا فرق بين أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، إن كان المرور يكفي يكفي، إن كان لا يكفي فيحتاج إلى مكث. ولكن خب هذه الرواية هم المشكلة السندية مالت محمد بن سنان. إذا عدنا فقط رواية مسمع السابقة ورواية هذا رقم ثلاثة في هذا الباب محمد بن حكيم اللي احنا وثقنا برواية بعض الثلاثة عنه، هل ثنيان أخيران سقطا بالسند. وبالتالي من حيث الدلالة ماذا نقول؟ لو كنا نحن مع تلك الرواية ما تسمع لكنا نقول خب إنما نص على الجواز على صحة حجه بالوقوف لا بالمرور في رواية مسمع، ولكن هذه الرواية مالت محمد بن حكيم قد واحد ما يقتنع به استظهاري. أنا استظهاري طبعا أنه بمناسبات الحكم الموضوع الإمام يقصد أنه يقف بقدر ذكر الله، مو أنه أصلا حتى مرورا ذكر الله، ولكن لو أن أحدا لم يقتنع وقال بأنه لا هذا إطلاقه يشمل المرور، فعندئذ ماذا نقول؟ هل يمكن القول بأنه رواية مسمع تقيد هذه الرواية بالبيان الذي ذكرناه في الأيام الماضية من أنه إذا كان هناك متساويان روايتان متساويان في الكيف ولكن أحدهما مطلق والآخر مقيد، فإذا احتملنا تعدد الحكم قد نتمسك بكليهما ولا تعارض، وجوب إكرام العادل ووجوب إكرام وجوب إكرام الفقير مطلق ووجوب إكرام الفقير العادل مقيد، قال لا تعارض. لو احتملنا أنه يوجد وجوبان، وجوب لكل فقير ووجوب للفقير العادل، قال تمسكنا بهما معا هم هذا هم ذاك، ماكو تعارض. ولكن إذا لم نحتمل وحدة بل تعدد الحكم كما في بحثنا هذا لا يحتمل تعدد الحكم، الحكم واحد، فإذا كان الحكم واحدا خو هذا الحكم الواحد لا يمكن أن يكون مطلق أم يكون مقيد، فيقع تعارض بين إطلاق هذا وتقييد ذاك، ما يمكن إلا بالتقييد فنقيد. هل يمكن أن نطبق هذه القاعدة هنا؟ أقول لا يمكن تطبيق هذه القاعدة بين هاتين الروايتين، بين رواية مسمع ورواية محمد بن حكيم، رغم أن رواية مسمع موردها خاص بالتوقف، قال بأنه وقف مع الناس، وهذه الرواية لو قلنا بأنها مطلقة تشمل الوقوف والمرور معا بالإطلاق، لا يمكن تطبيق هذه الفكرة التي ذكرناها، وذلك لأنه في رواية مسمع لم يذكر الوقوف بعنوان قيد، بل بعنوان مورد سؤال السائل. لو كان الإمام هو يذكر يبادر بذكر هذا القيد، لو كان الإمام هو يقول بأنه إذا وقف ليلا وهو جاهل فلا شيء عليه، إذا كان الوقوف جاء في كان قد جاء في لسان الإمام بمبادرة منه حيث يظهر في الاحترازية، هذا نعم لكنا نقول بأنه هذا حكم خاص بهذا القيد، وهذه الرواية مطلقة ولا نحتمل تعدد الحكم، فلا بد أن نقيد. كان يصير مثل يجب إكرام الفقير ويجب إكرام الفقير القادل، ذكر القادل إذا كان في متن الحديث أحد الروايتين، فهذا بعد إطلاق وتقييد، ولا بد من التقييد إذا قلمنا بوحدة الحكم بين فيهما. ولكن إذا كان ذاك المقيد قيده ليس في لسان الإمام، قيده الصدفة مورد سؤال السائل هذا المورد، فهو ساكت عن ما عدا هذا القيد، يعني كما إذا كان في إحدى الروايتين قال يجب إكرام الفقير، هو هذا المطلق، وفي الرواية الأخرى السائل سأله هل يجب إكرام الفقير العادل، الإمام قال نعم يجب، فهنا بعد لا تعارض، لأنه الإمام ما قال يختص بالعادل ولا بظهور في احترازية القيود، وإنما أخو سؤال السائل كان بهالمقدار، السائل كان سأل عن الفقير العادل. بعد هذا ما يجري تقييد حتى لو علمنا بوحدة الحكم، فسيثبت الحكم بإطلاقه، هذا القيد بعد لا يمكن التمسك به، لأنه هذا القيد ما جاء بلسان التقييد، جاء بلسان مورد سؤال السائل، فليس فيه ظهور في الاحترازية حتى يقع تعارض بينه وبين ذلك. ما نحن فيه من هذا القبيل رواية مسمع، وإن كان جاءت في مورد الوقوف، سأل السائل بأنه عن رجل وقف مع الناس في بجام ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، ولكن هذا ليس في كلام الإمام بشكل يؤدي إلى احترازية قيود حتى يقع تعارض بين الإطلاق والتقييد، وبالتالي لا يمكن. وعلى هذا الأساس قد يقال بأنه خل نبني على كفاية المرور من دون مكث، من دون توقف مكثي، ولكن ما أدري شو، ما أقدر أقتنع دونه خرط القتال مثل ما يقال، لأنه
رواية ابن حكيم يعني بيه صلاة، يعني أكو
محمد ابن حكيم، أنا قلت بأنه أنا أستظهر مناسبات الحكم الموضوع بجو الرواية بأنه يقصد توقف بقدر الصلاة، توقف بقدر الذكر، ومن بعدين هم قال شنو مو بس الصلاة، أليس قد صلوا بها فقد أجزاءهم، قلت فإن لم يصلوا قال فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزاءهم، حتى إذا لم يصلوا إذا ذكروا الله أجزاءهم، هذا أنا أقول بأنه يعني توقفوا بقدر الذكر، مو أنه هم مرورا ذكروا الله، هذا لربما أكو يشبهه.
إذا بنينا على هذا الرأي السلمان التنبيين تولى مطمئن له راح تنظر بكل آرانا السابقة، يقولنا يجب أن يكون الوقوف ولو برقة سابقا، وقلنا يجب يعني اختلفنا في تحديد الوقت قبل الفجر بعد الفجر قبل طلوع الشمس يجب أن يكون لبرهة ما. فإذا قلنا الآن بمجرد المرور والذكر بدون توقف بعد إشلاء راكبته التي قلنا بها سابقا يجب أن تكون ولا
نحن للاختيار في حال الاختيار والعمد. الأصحاب قالوا بأنه يكفي الوقوف برهة ما بلي ولو ترك الباقي عمدا فحجه صحيح ولكن يأثم هكذا قالوا. إحنا خب ما قبلنا هذا قلنا بأنه على الأحوط وجوبا أنه يبطل أيضا مو بس يأثم. إحنا هذا الكلام ما وافقنا عليه حسب رأي المشهور وأستاذنا الشهيد أيضا ظهر عبارتي في الماس أنه حجه يصح ولكن يأثم. فإذا اكتفى بالوقوف أنا ما بالوقوف برهة ما وترك الباقي متعمدا. من يؤمن بهذه القاعدة هم كل نشوف يقبل بأنا ما مرورا أو يكفي أنا ما أو لابد من المكس أنا ما.
سلام الله عليه يحاول أن يجد العذر للشخص الذي يسأل قل ألم يقفوا ألم يتذكروا
أي.
يعني هل يجد العذر ولو الوقوف ثواني
أي ولو وقوف ثواني. أنا هم أقول هكذا بأن أستظهر من الوقوف ثواني ولكن هسه من يصر على أنه هذا إطلاقه يشمل المرور من يصر هكذا خب لربما ينتهي إلى القول بأنه يكفي المرور ولكن هذا على خلاف الاحتياط لا أقل من لم نقل بالفتوى فلا أقل من الاحتياط الوجوبي باشتراط المكث بلي. وأما في حال العمد فبالأولى لأنه في حال العمد أصلا احنا قلنا بأنه يبطل حجه مو بس يأثم يبطل ولو بالاحتياط الوجوبي قلنا يبطل حجه يبني على بطلان الحاج. إذن فخل ننتهي من هذه المسألة بالاحتياط الوجوبي باشتراط الماكس وعدم الاكتفاء بالمرور بلي. بعد هذا دخلنا في مسألة أي ما أقل ما يسمى بالمكث أقل ما يسمى بالوقوف. بعد هذا تحولنا إلى مسألة أنه إذا بطل حجه في الحالات التي قلنا بأن حجه يبطل فماذا يصنع بإحرامه؟ أفرض مثلا لم يدرك لا الوقوف بعرفات ولا الوقوف بالمشعر قلنا يبطل حجه. أو أدرك الوقوف بعرفات ولكن لم يدرك الوقوف بالمشعر ولم يكن حتى من مورد الاستثناء الذي ذكرناه يعني لم يبقى حتى ليلا هم ما واقف أو ما مار بالمشعر فهو لم يستطع أصلا يدخل مشعر مثلا لم مزدحم الطريق أو تمرض إلى درجة بحيث خرج من عرفات ولم يصل إلى مشعر ولم يستطع أن يقف بالمشعر لا مرورا لا برهة لا في الوقت الاختياري ولا في الوقت الاضطراري ولا ليلا فهذا يبطل حجه حسب ما قلنا النتائج التي توصلنا إليها. من لم يدرك المشعر فلا حج له. والمتعمد الذي تعمد ترك ولو أحد الموقفين ولو بعضا من موقف إذا تعمد هذا على الاحتياط الوجوبي ولكن عند المشهور قالوا صحيح ولكن يأثم. ففي الحالات التي قلنا بأنه يبطل حجه ماذا يصنع؟ شنو حكمه؟ المشهور قالوا بأنه حكمه أن يتحول إلى العمرة المفردة فيؤدي عمرة مفردة ويجب عليه أن يؤدي، وإلا ما يخرج من إحرامه، يظل المحرم. فلا بد عليه أن يؤدي بالعمرة مفردة. وروايات تمسكوا بها لهذا الرأي. هذه الروايات لا بد وأن نتأمل فيها لمعرفة تفاصيل هذا الحكم. هل أن التحول إلى عمر مفردة يشمل المتعمد أو لا، أو فقط للذي لم يدرك عن عذرين مو متعمد؟ هذه الروايات كلها واردة في حال عدم الإدراك، مو في حال العمد. فماذا نقول بحال العمد؟ قد يقول القائل أكو احتمال فرق مثلا بين حال العمد وحال عدم الإدراك. هذه الروايات كلها واردة في حالة عدم الإدراك، لم يدرك ماذا يصنع، فالإمام يقول أنه يتحول إلى عمر مفرد. هذا السؤال. سؤال آخر، أنه هل يختص هذا الحكم، حكم التحول إلى عمر مفرد، يختص بحالة عدم إدراك الموقفين معا؟ أكثر روايات الباب واردة بهالحال، بحالة عدم إدراك الموقفين معا. لعله بس رواية واحدة، هسه راح لازم نستقصي الروايات. أكثر الروايات واردة بشأن من لم يدرك الموقفين معا، أما من بطل حجه لا بعدم إدراك الموقفين معا، بل بعدم إدراك المشعر فقط، هذا هم حكمه أيضا مشترك، يتحول إحرامه إلى عمر مفردة أو لا. السؤال الثالث، ما هو دور اشتراط في النية؟ أكو في بحث النية، نية الحاج من البداية، من يريد يحرم من الموقف، من المواقيت، ذكروا استحباب أن يدخل في نيته شرط، يشترطوا يا الله، يقول أنا أحرم لك بإحرام الحاج على شرط أنه لو صددتني أو لو ما توفقت ما استطعت أن أكمل فتحلني من حيث جاء علي الصد، بعد أكون في حل، اشترط أن أكون في حل في كل موضع زالت قدرتي في الاستمرار، شرط من هذا القبيل. ففي هذه الروايات التي الآن محل بحثنا، في بعضها جاء التفصيل بين من وضع شرطا في نيتي شرطا من هذا القبيل أو لم يضع، فشنو دور هذا الشرط، شي أثر، هل يؤثر أو لا؟ فهذه الروايات لا بد وأن نتأمل فيها للإجابة على هذه الأسئلة الثلاث، وإلى أصل المسألة واضحة الكلام في تفاصيلها. هل هذه التفاصيل أنه أولا هل تحول الحج إلى عمر مفردة يشمل المتعمد أو لا يشمل؟ ثانيا هل يشمل من أدرك عرفات ولم يدرك المشعر فقط؟ ثالثا الاشتراط في النية شنو تأثيره، هل يجب التفصيل أو لا يجب التفصيل؟ ما أعرف إذا تحبون ندرك أو الآن الوقت قاعد ينتهي حتى نحوله إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.